حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي عند النووي في باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، بوب له القرطبي بباب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب، لأن هذا الكتاب الذي فيه هذه الأبواب وهذه الأحاديث هو كتاب الإيمان، وكانوا حريصين جداً على محاربة بدعة الإرجاء، وكانوا يستنبطون لذلك ما يستنبطونه، وترى ذلك لائحاً في تراجم الأبواب. باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. قال القرطبي رحمه الله: هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين إن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، أي على فساد هذا المذهب، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، لأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح، وهو باطل قطعا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول. قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قال: قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال: فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به، فضرب بين الثديي ضربة خررت لستي، قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعث أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم، انفرد به مسلم. رجال إسناد هذا الحديث زهير بن حرب، أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، ثقة ثبت، توفي سنة 34 و200، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عمر بن يونس الحنفي هو عمر بن يونس ابن القاسم الحنفي أبو حفص اليمامي الجرشي الثقة، مات سنة 26 وأخرج له الجماعة. عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي بصري الأصل صدوق يغلط، مات سنة 59 و100، علق له البخاري وأخرج له الباقون. أبو كثير السحيمي بمهملتين مصغرة، الغبري بضم المعجمة وفتح الموحدة اليمامي الأعمى، قيل اسمه يزيد بن عبد الرحمن الضرير، وقيل يزيد بن عبد الله بن أذينة، وقيل ابن غفيلة. قال أبو عوانة الإسفرايني إنه أصح من أذينة، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأخرج له الباقون. أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الشهير، من لطائف إسناد هذا الحديث أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله ومن أفراده، ومنها أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخر، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي، ومنها أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. والمعنى الإجمالي لهذا الحديث هو مثل رائع من أمثلة حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم عليه، ومثل أكثر روعة من أمثلة وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومكافأته لهم على حسن صنيعهم. وهذا ما يحدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أوقاته منذ أسلم رضي الله عنه حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. يقول كنا قعودا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا جمعا كثيرا من الصحابة، على رأسنا أبو بكر وعمر، وكنا نحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم حبا فيه وحرصا على ما ينطق به من العلم والأدب إحاطة الهالة بالقمر. فقام صلى الله عليه وسلم من بيننا وبقينا على وضعنا في انتظاره، ظانين أنه خرج لقضاء حاجة سريعة وسيعود. فقد كان شأنه صلى الله عليه وسلم إذا قام منصرفا أشعرنا بانصرافه، فيصحبه بعضنا إلى حيث يريد إن أذن، وينصرف البعض الآخر إلى عمل. قوى هذا الظن أنه صلى الله عليه وسلم لم يتجه إلى البيوت، لكن نحو البساتين القريبة من مجلسه. طال انتظارنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح الوقت يمضي بطيئا ثقيلا، ونظر بعضنا إلى بعض النظرات القلق والاضطراب لتأخره صلى الله عليه وسلم على غير عادته. ساورتنا الهواجس وأحاطت بنا الأوهام، اليهود بالمدينة وحولها يتربصون به صلى الله عليه وسلم، والمنافقون يحقدون عليه ويدبرون له المكايد، والكفار يمكرون به ليقتلوه، وقد خرج صلى الله عليه وسلم وحده وإلى مكان موحش، فماذا نحن فاعلون؟ استبد بنا الخوف عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، ونفد منا الصبر، واستولى علينا الفزع. قال أبو هريرة: وكنت أكثرهم فزعا وأولهم تحركا، وهب الجميع للبحث عنه صلى الله عليه وسلم بين الحدائق والبساتين التي اتجه نحوه. كان يقام على كل منها حائط مرتفع لا يسهل ارتقاؤه ليمنع السائبة من الفساد في الحرث. دار أبو هريرة حول حائط أو بستان لبني النجار، غلب على ظنه أنه الذي اتجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبا هريرة لعجلته واضطرابه وإشفاقه على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعثر على باب البستان، أو لم يعثر على باب مفتوح، ولكن رأى ثقبا في أسفل الحائط تخترقه قناة تنقل الماء إلى البستان من بئر خارجة. انكمش أبو هريرة وضم أعضاءه كما ينكمش وينضم الثعلب عند ولوده جحرا ضيقا، فاحتفز ودخل البستان من ثقب الحائط، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم داخله. فلما أحس به صلى الله عليه وسلم قال: من؟ أبو هريرة. فقال: نعم، أنا أبو هريرة يا رسول الله. قال له: ما شأنك؟ وما الذي جاء بك من هذه الجهة وبهذه الحال؟ قال: كنت بيننا يا رسول الله فقمت فجأة فانتظرناك، فأبطأت علينا، فخشينا عليك من أعداء الإسلام، ففزع الجميع وكنت أول من فزع، فأتيت هذا البستان فلم أعثر على بابه، فتحايلت على الدخول من ثقب الجدول الضيق كما يتحايل الثعلب، والناس ورائي حول هذا البستان يبحثون عنه. أحس النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان قد ملأ قلوب هذه الجماعة من أصحابه رضي الله عنه، وأنه صلى الله عليه وسلم قد أصبح أحب إليهم من أنفسهم التي بين جنوبهم، وليس لمثل هؤلاء من جزاء إلا الجنة والمكافأة العادلة على هذا الصنيع الحميد، وهو أن يبشروا بالجنة لتطمئن قلوبهم التي فزعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا هريرة، اذهب إلى القوم فهدئ من روعهم، وأعد الطمأنينة إلى نفوسهم، وخذ علي هاتين علامة على لقياك لي، وبشر كل من لقيته وراء هذا الحائط يبحث عني. وهذا على أحد القولين في هذا الأمر، أنه يبشر تبشيرا عاما، أو يبشر من كان وراءه ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه. بشر كل من لقيته وراء هذا الحائط يبحث عني، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، شهادة خالصة نابعة من تمكن الإيمان في قلبه، بشره أنه من أهل الجنة. خرج أبو هريرة فرحا مسرورا ليؤدي الرسالة، فكان أول رجل يلقاه عمر بن الخطاب، وأبو هريرة يتهيبه كما يتهيبه كثير من الصحابة، فلم يشأ أن يلقي إليه الخبر إلقاء، بل رغب في أن يكون مفتتح الكلام عمر، فأبرز نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقال: لقد لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البستان، وهاتان نعلاه، وهو على خير ما نحب له، بعثني بهما لأبشر بالجنة كل من لقيت وراء هذا البستان ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة خالصة نابعة من صميم قلب. خاف عمر رضي الله عنه من عاقبة هذه البشرى على صالح صفوات المسلمين ومنزلتهم عند الله، وأراد أن يمنع أبا هريرة من التبشير حتى يراجع بشأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يشتد في المنع خشية أن يأخذ أبو هريرة الأمر أخذا هينا أمام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أمر عمر بإزاء أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فدفعه في صدره وهو يقول له: لا تفعل يا أبا هريرة، وارجع أمامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتحمل أبو هريرة رضي الله عنه دفعة عمر الشديدة بدون قصد، فسقط على الأرض، لم يكن مريدا إيذاءه، فسقط على الأرض ووقع على عجزه، ثم قام تخنقه العبرات وسار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر يمشي من ورائه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ فشكى له ما لقي من عمر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال له: ما حملك على ما فعلت يا عمر؟ قال: يا رسول الله، أفديك بأبي وأمي، هل بعثت أبا هريرة بن علي يبشر بالجنة من لقي وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه؟ قال: نعم. قال عمر: لا تفعل هذا يا رسول الله، فإني أخشى أن يتكل الناس على هذه البشرى فلا يتسابقون في الخيرات، خلهم يعملون يا رسول الله. وأمام وجهة النظر هذه التي أعرب عنها عمر رضي الله عنه، وأمام خشيته من التقاعس عن عمل الخير وعن التنافس في الطاعات، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأجيل هذه البشرى، فقال: فخلهم يعملوا. صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا معاشر الصحابة قعودا، أي جلوسا في المسجد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن جانبي، والحال أنه معنا أبو بكر وعمر، وهذا من فصيح الكلام وحسن الأخبار، فإنهم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم، ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قالوا: وغيرهم. وأما قوله معنا بفتح العين، فهذه اللغة المشهورة، ويجوز تسكينها في لغة حكاها صاحب المحكم والجوهري وغيرهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من بين أظهرنا، أي من مكان بين أظهرنا ووسطنا، هكذا هو هنا، وفيما سيأتي: كنت بين أظهرنا، أي بيننا. قال الأصمعي: والعرب تقول بين أظهركم وظهريكم وظهرانيكم بصيغة الاثنين. قال الخليل: أي بينكم. فأبطأ، أي أخر الرجوع علينا وخشينا، أي خفنا أن يقتطع ويؤخذ دوننا، أي قبل الوصول إلينا والرجوع علينا، أي خفنا أن يصاب بمكروه من عدو، إما بأسر أو بقتل، لأن أعداءه اليهود والمنافقين كثير في المدينة وقتئذ. وعبارة القرطبي هنا: أن يقتطع دوننا، أي يحال بيننا وبينه بأخذ أو هلاك. قال الأبي: قوله فخشينا، قلت: خشيتهم إن كانت قبل نزول والله يعصمك من الناس فواضح، وإلا فذاك لفرط كلفهم به، كما يقال: المحب مولع بسوء الظن، المحب مولع بسوء الظن. وفزعنا، أي بادرنا إلى طلبه، وفي بعض النسخ: ففزعنا بفاء التعقيب، وفزعنا أو ففزعنا كما في بعض النسخ. وقمنا من مكاننا لطلبه، وفي بعض النسخ: فقمنا بفاء التعقيب أيضا. وعبارة القرطبي هنا قوله ففزعنا وقمنا، أي تركنا ما كنا فيه وأقبلنا على طلبه، من قولهم: فزعت إلى كذا، إذا أقبلت عليه وتفرغت له. ومنه قول الشاعر: فزعت إليكم من بلايا تنوبني فألفيتكم منها كريما ممجدا. وقد دل على ذلك قوله فكنت أول من فزع، أي أول من أخذ في طلبه، وليس هو من الفزع الذي هو الذعر والخوف، لأنه قد قال قبل هذا فخشينا أن يقتطع دوننا، ثم رتب فزعنا عليه بفاء التعقيب المشعرة بالتسب. قال أبو هريرة رضي الله عنه فكنت أول من فزع وبادر في طلبه، فخرجت من بين القوم حالة كوني أبتغي وأطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبعت أثره ومشيت وراءه حتى أتيت وجئت حائطا أي بستانا، وسمي بذلك أي سمي البستان حائطا لأنه محوط بحائط لا سقف له لبعض الأنصار. وقوله لبني النجار جار ومجرور بدل من الجار والمجرور في قوله للأنصار بدل بعض من كل، وهم بطن معروف من الخزرج. فدرت به أي فطفت وجلت حول ذلك الحائط قائلا في نفسي هل أجد له، أي لذلك الحائط، بابا ومدخلا أدخل منه لأطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحائط، فلم أجد له بابا ومدخلا. وإذا في قوله فإذا ربيع فجائية، وربيع مبتدأ وجملة يدخل صفة له والخبر محذوف، أي فإذا ربيع يدخل في الحائط موجود، والمعنى فدرت بالحائط فلم أجد له مدخلا ففاجأني ربيع ونهر صغير يدخل في جوف حائط، أي في وسط ذلك الحائط جار ماؤه من ماء بئر خارجة عن ذلك الحائط. وقوله والربيع الجدول، أي النهر الصغير والساقية، وهذا كلام مدرج من الراوي. فاحتفزت أي تضاممت بجسمي وتصاغرت ليسعني الجدول، كما يحتفز ويتضام ويتصاغر الثعلب الذي يريد الدخول في المضيق. ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحائط، فقال لي أنت أبو هريرة، فهو خبر لمبتدأ محذوف أنت أبو هريرة. قال الأبي قوله أبو هريرة هو تقرير أو تعجب لاستغرابه من أين دخل مع سد الأبواب، فقال أبو هريرة أنت أبو هريرة، فقلت نعم أي أنا أبو هريرة يا رسول الله. نعم حرف تصديق في الإثبات قائم مقام الجواب بخلاف بلى فإنه في النفي. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك، أي حالك وشغلك الذي جاء بك هنا؟ قلت يا رسول الله كنت جالسا بين أظهرنا، أي بيننا، فقمت وخرجت من بيننا فأبطأت، أي أخرت الرجوع علينا، فخشينا أي خفنا أن تقتطع وتصاب بمكروه من عدو دوننا، أي قبل الوصول إلينا، ففزعنا معاشر الجالسين معك، أي بادرنا وأسرعنا في طلبك لخوفنا عليك من إذاية عدو. فكنت أنا أول من فزع وبادر في طلبك، فأتيت هذا الحائط الذي أنت فيه وجئته ودرت به لطلب المدخل، فوجدت جدولا فاحتفزت أي فانضممت بجسمي ليسعني الجدول، كما يحتفز الثعلب الذي يريد الدخول في المضيق، فدخلت عليك يا رسول الله. وهؤلاء الناس، أي وأولئك الناس الذين قمت من بينهم حاضرون ورائي وخلفي وراء هذا الحائط. قال القرطبي يعني بهم النفر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام من بينهم وأخذوا في طلب. قال الأبي الأظهر في دخوله محل الغير بلا استئذانه أنه دهش وتحير لغيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ويبعد أن يكون دخوله لعلمه طيب نفس رب الحائط أي البستان، لأنه يبقى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول عليه، وإنما جعل الإذن لأجل البصر، ويحتمل أنه دالة، أي له دالة على صاحب الحائط كان يعرفه وبينهما مودة، فدخل حائطه أي بستانه بغير إذن. لكن يبقى حق الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه دخل عليه بلا استئذان، وإنما جعل الإذن لأجل البصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، والحال أنه أعطاني نعليه لتكون أمارة على أنه لقي، وإعطاؤهما له تأكيد، وإلا فخبره مقبول من غير أمارة. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب وارجع إلى الناس بنعلي هاتين، فيه فائدة لطيفة، فإنه أعاد لفظة قال لطول الكلام وحصول الفصل بقوله يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، وهذا حسن شائع في كلام العرب. وأما إعطاؤه النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر كون مثل هذا تأكيدا وإن كان خبره مقبولا بدون هذا. قال القرطبي: وفي دفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بن علي دليل على جواز عضد خبر الواحد بالقرائن تقوية لخبره وإن كان لا يتهم، وفيه اعتبار القرائن والعلامات والعمل على ما تقتضيه من الأعمال والأحكام. قوله فمن لقيت إلى آخره معطوف على اذهب، على كونه مقولا لقال، ومن شرطية أي قال لي اذهب بن علي هاتين، ومن لقيت ورأيت وراء هذا الحائط وخارجه حالة كونه يشهد ويقر أن لا إله إلا الله، حالة كونه مستيقنا أي موقنا بها، أي بمعنى هذه الكلمة مع عديلتها محمد رسول الله، مستيقنا بها قلبه فاعل مستيقنا، فبشره أي بشر ذلك الذي رأيته بالجنة أي بدخول الجنة دار الكرامة. قال النووي: معنى هذا الكلام أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة، وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل ذلك راجعا إلى أمرين: أن يشهد أن لا إله إلا الله مع اليقين في قلبه مستيقنا بها أي موقنا بها، فلا يستطيع أحد أن يعلم إذا كانت القلوب مستيقنة أو غير مستيقنة، ولكن يستطيع أن يعرف الشهادة، وقد يكون ذلك التبشير على سبيل الترغيب في البحث عن اليقين على الكلمة الطيبة وعديلتها. فمعنى هذا الكلام أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة، وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم. وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل السنة أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون نطق، ولا ينفع النطق دون الاعتقاد، بل لا بد من الجمع بينهم. وذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم المجاز، وإلا فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب. يعني قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها، قال مستيقنا بها قلبه، فذكر القلب هاهنا للتأكيد ونفي توهم المجاز، وإلا فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب. قال القرطبي: واليقين هو العلم الراسخ في القلب الثابت فيه. قال: فذهبت من عند النبي صلى الله عليه وسلم آخذاً عليه، فكان أول من لقيت ورأيت بعد مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم بنصب أول، فكان أول على أنه خبر كان مقدم على اسمها ورفع عمر، فكان أول من لقيت عمر على أنه اسمها مؤخر لكونه أعرف من المضاف، أي فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من رأيته من الناس بعد ذهابي من عند النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بنعليه. فقال: أي عمر، ما هاتان النعلان اللتان تمشي بهما يا أبا هريرة؟ قلت لعمر: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما إلى الناس على أني من لقيته ورأيته من الناس وراء هذا الحائط والبستان حالة كونه يشهد ويقر أن لا إله إلا الله، حالة كونه مستيقنا بها أي موقنا بمعناها قلبه، بشرته بالجنة أي بدخولها. قال القرطبي: المبشر من لقي منهم من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم ويفارقهم، فذهبوا يبحثون بعد ذلك عنه، فالمبشر من لقي منهم أو من غيرهم مع المشاركة في السبب المذكور. قال: فضرب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بيده في صدري بين ثديي، تثنية ثدي وهو مذكر وقد يؤنث في لغة قليلة، وقد كثر إطلاقه في الأحاديث على الرجل، فخررت أي سقطت لستي أي على دبري، ولست بكسر الهمزة اسم من أسماء الدبر، فالمستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال المجاز والألفاظ التي تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحيى من التصريح بحقيقة لفظه. وبهذا الأدب جاء القرآن العزيز والسنن المطهرة، كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، وقوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكما في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة وهي إزالة اللبس أو الاشتراك أو لنفي المجاز أو لنحو ذلك، كقوله تعالى: الزانية والزاني. فقال عمر لأبي هريرة: ارجع يا أبا هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبشر الناس بذلك. فقال أبو هريرة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، أي تهيأت لبكاء وأخذت فيه. قال القاضي عياض: الإجهاش هو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء ولما يبكي بعده. وقال الطبري: هو الفزع والاستغاثة. وأما قوله بكاء فهو منصوب على المفعول له، وقد جاء في رواية للبكاء، والبكاء يمد ويقصر لغتان. قال: وركبني عمر أي تبعني ولحقني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة ولا تأخر. قال القاضي عياض: تبعني في الحين والوقت. وإذا في قوله فإذا هو أي عمر على أثري أي ورائي وخلفي، إذا فجائية والفاء عاطفة ما بعدها على قوله فأجهشت بكاء، فالتقدير فتهيأت للبكاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ففاجأني حضور عمر على أثر. وأما قوله على أثري ففيه لغتان مشهورتان فصيحتان: كسر الراء وإسكان الثاء وفتحهما. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أي أي شيء ثبت لك وأي مشكلة نزلت بك تتهيأ للبكاء يا أبا هريرة؟ قلت له جوابا لاستفهامه: لما ذهبت من عندك لقيت واستقبلت عمر بن الخطاب فأخبرته، أي أخبرت عمر بالأمر الذي بعثتني وأرسلتني به من تبشير من لقيته بالجنة، فضربني في صدري بين ثدييّ ضربة شديدة، أي وكزني وكزة شديدة، خررت وسقطت منها لستي، أي علستي ودبري. ثم قال لي عمر معطوف بعاطف مقدر على ضرب: ارجع يا أبا هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخبر الناس بهذه البشارة. فحمل عمر البشارة على العموم وليست خاصة بالقوم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ثم قاموا بعد ذلك يبحثون عنه. فقال له أي لعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك وبعثك على ما فعلت بأبي هريرة من منعه من التبشير ورده عليه؟ قال عمر جوابا لاستفهامه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أي أنت مفدي من كل مكروه بأبي وأمي، أو أفديك بأبي وأمي. أبعثت، أي هل أرسلت يا رسول الله أبا هريرة إلى الناس حالة كونه متلبسا بنعليك، على أنه من لقي ورأى من الناس حالة كون ذلك الملقي له يشهد ويقر أن لا إله إلا الله مستيقنا بها، أي موقنا بمعنى هذه الكلمة قلبه، بشره بالجنة أي بدخولها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أرسلته ليبشر الناس بالجنة. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل يا رسول الله ذلك التبشير، فإني أخشى وأخاف أن يتكل الناس ويعتمدوا عليها، أي على تلك الشهادة، ويكتفوا بمجردها عن إكثار الأعمال الصالحة، فليس في تبشيرهم بذلك مصلحة لهم لقلة عملهم وأجورهم حينئذ، فخلهم يا رسول الله، أي اتركهم على حالهم واجتهادهم في العمل الصالح حالة كونهم يعملون، فخلهم يعملون، أي يكثرون من العمل الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: إذا كان الأمر كذلك، أي اتكالهم على مجرد الشهادة، فخلهم يا أبا هريرة على حالهم، فلا تخبرهم بهذه البشارة مخافة اتكالهم على مجردها. قال القرطبي رحمه الله وأبو العباس صاحب المفهم: ضرب عمر لأبي هريرة حتى سقط لم يكن ليؤذيه ويوقعه، يعني لم يقصد إيقاعه ولم يقصد إيذاء، لكن إنما كان ليوقفه ويمنعه من النهوض بالبشرى حتى يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن ذلك من عمر اعتراضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ردا لأمره، وإنما كان ذلك سعيا في استكشاف عن مصلحة ظهرت له لم يعارض بها حكما ولا شرعا، إذ ليس فيما أمره به إلا تطيب قلوب أصحابه أو أمته بتلك البشرى، فرأى عمر أن السكوت عن تلك البشرى أصلح لهم لئلا يتكلوا على ذلك فتقل أعمالهم وأجورهم. ولعل عمر قد كان سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه معاذ، فيكون ذلك تذكيرا للنبي صلى الله عليه وسلم بما قد سمع منه، ويكون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تعديلا على ما قد كان تعذر لهم تبيانه لذلك، ويكون عمر لما خصه الله تعالى به من الفطنة وحضور الذهن تذكر ذلك واستبلد أبا هريرة إذ لم يتفطن لذلك ولا تذكره، فضربه تلك الضربة تأديبا وتذكيرا. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة مع أصحابه، يجلس معهم وإليهم ويتحدث معهم ويخرج معهم للحوائج، لأنه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسن الناس عشرة. ليس ممن يتخذ على بابه البوابين والحجابين، بل هو صلى الله عليه وسلم دمث الأخلاق سهل لين. ومن الفوائد شدة محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث فزعوا هذا الفزع لما أبطأ عليهم وظنوا أنه اقتطع دونهم، يعني أخذ، اختطف، قتل، فعل به ما منعه من الرجوع مبكرا. ومنها أي من الفوائد أيضا فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه، حيث كان أول من فزع، وربما فعل ذلك وبادر لأنه كان شابا فكان أولهم فزعا. ومنها جواز دخول الإنسان البيت من غير بابه للحاجة، مع أن الله تعالى قال وأتوا البيوت من أبوابها، لكن هذه حاجة، فالصحابة فقدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فقلوبهم تكاد أن تقطع، فدخل مع هذا الجدول. ومنها جواز تشبيه الإنسان نفسه بفعل الحيوان، إذا كان المراد بذلك إظهار الصورة لا التطبع بهذا الطبع. وهذه الفائدة تؤخذ من قوله فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. ومنها إعطاء الإنسان ما يكون به الأمارة والعلامة والدلالة على صدقه، وتؤخذ من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة عليه. ومنها شدة عمر رضي الله عنه في الحق، لأنه ضرب أبا هريرة بين ثدييه حتى خر لسته، يعني سقط على مقعدته. ومنها أن الإنسان إذا فعل الشيء غيرة فإنه لا يقتص منه ولا يلام عليه. ووجه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ عمر لأنه فعل ذلك غيرة وتأويلا، ولم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بالمقابل، لم يسمح لعائشة رضي الله عنها حينما كسرت إناء إحدى الزوجات رضي الله عنهن التي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، كما في حديث البخاري. وقصة ذلك أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وهو عند عائشة رضي الله عنه، فلما أتى به الغلام الرسول الذي أرسلته أم المؤمنين بالطعام، فلما قدمه ضربت عائشة يده، أي يد الذي جاء بالطعام، فسقط الإناء وانكسر وانتثر الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع ذلك ويقول غارت أمكم غارت أمكم، وأخذ إناء عائشة وطعامها فأرسله إلى ضرتها، لكن عمر فعل هذا غيرة، لذا لم يأمر أبا هريرة بأن يقتص منه، ولا طلب من أبي هريرة أن يجعل عمر في حل، لأن عمر رضي الله عنه فعل ذلك غيرة. من الفوائد أيضا علو منزلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الصحابة. وجه ذلك أنه لما قال لأبي هريرة ارجع رجع، وإلا كان بإمكانه أن يقول لا أرجع، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ارجع لن أرجع، لكن أبا هريرة يعرف منزلة عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما قال له ارجع رجع. من الفوائد أن البكاء قد يقع من الكبير، ويؤخذ من قوله فأجهشت بكاء، ولكنه من الكبير قليل ومن الصغير كثير، وهذا من نعمة الله على الصغير، لأن البكاء مفرج له. لذلك لا ينبغي لك إذا وجدت صبيك يبكي إذا ضرب أو وبخ أو ما أشبه ذلك أن تمنعه من البكاء، اتركه يبكي، فهذا أحسن له، من أجل أن يخرج ما في صدره ولا يكتم فيه فيؤثر بالسلب عليه. ومنها أيضا أن بعض الأمور قد تخفى على الأكابر وتؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع إلى رأي عمر رضي الله عنه قال فخله. ومثل هذا قد يقال بأسلوب هو ألطف من هذا الأسلوب، فلم يخف مثل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك ما وقع منهم رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في حجر التربية، فكل ما وقع منهم إنما كان يقومه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويصوبه إذا كان منه شيء من أجل التربية لذلك الجيل المثالي، ولكي يكون ذلك معلما لمن يأتي بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة، فرضي الله تعالى عنه. من فوائد الحديث أن مجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في تحقق الإيمان، بل لا بد من استيقان القلب، فالإيمان المنجي من الخلود في النار لا بد فيه من الاعتقاد والنطق معا، فإن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وقد مر قريبا معنا أن كما في حديث ضمام وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون بين الفرض والنفل، وإنما وقع ذلك فيما بعد من أجل ما يترتب عليه من الأحكام، يعني كانوا يسارعون لأداء الفرائض ويواظبون على النوافل رضي الله تعالى عنه. ثم جاء قوم بعد يتكلمون في إخراج العمل من مسمى الإيمان، فأقولون إن تصديق القلب يكفي، أو إن تصديق القلب مع نطق اللسان يكفي، ثم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وكل ذلك إنما طرأ على مسيرة هذه الأمة فأدخل عليها أمثال هذه البدع الغليظة. ومن أغلظ وأعظم وأفحش البدع التي أصابت المسلمين بدعة الإرجاء، فهي بدعة عظيمة جدا، وكل ما تراه من التسيب والتحلل والبعد عن دين الله جل وعلا إنما هو أثر من آثار الإرجاء، لأنك لو عددت عملك وقولك من الإيمان لتحرزت ولاتقيت الله تبارك وتعالى. أما أن يهمل العمل وأن يقال إنه يمكن أن ينفى بالكلية ثم بعد ذلك يكون مسلما يكون مؤمنا، فهذا لعمر الله أمر غريب، وسيأتي بعض كلام عنه إن شاء الله في أحاديث هذا الكتاب من صحيح مسلم في بعض أبوابه إن شاء الله جل وعلا. من الفوائد استحباب جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين وغيرهم يعلمهم ويفيدهم ويفتيه. ومن الفوائد أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم، ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قال وغيرهم. ومنها بيان ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يطرقه صلى الله عليه وسلم. ومنها استحباب اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه. ومنها جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو لغير ذلك، فإن أبا هريرة رضي الله عنه دخل الحائط وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينقل أنه أنكر عليه. من الفوائد في الحديث أن الإمام وكبير القوم مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه، فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه، وإلا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له. من الفوائد مشروعية إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة. ومنها جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة. أو لخوف المفسدة. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحة بابا لذلك، فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم. فأورد فيه حديث أنس في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه. ومن الفوائد جواز إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة وموافقة للمصلحة والشرع إذا رأى ذلك، ورجوعه عما أمر به بسببه، أي بسبب ما أرشده أو دله عليه أو بينه له. ومنها إدخال المشورة على الإمام من أهل العلم والدين ومن وزرائه وخاصته، وعرض النصائح له وإن لم يستشر. ومنها أن في دفعه صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه نعليه دليلا على جواز عضد خبر المخبر الواحد بالقرائن تقوية لخبره وإن كان لا يتهم، مع اعتبار القرائن والعلامات ومع العمل على ما يقتضيه من الأعمال والأحكام. من الفوائد أيضا في الحديث بيان شرط من شروط كلمة التوحيد، وهو اليقين المنافي للشك مستيقنا بها قلبه. ومنها أن التلفظ بكلمة التوحيد دون القيام بمدلولاتها وأحكامها لا تنفع صاحبها كالمفتاح بلا أسنان. ربما أشكل على بعض أهل العلم إخبار أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق عمر على رأيه وقال خلهم. الجواب أن الصحابة أخبروا بهذه الأحاديث وأشباهها تأثما، وهذا كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اكتملت الشريعة وزالت خشية الناس على هذه الأحاديث، وعلموا أن العمل ركن في الإيمان بالله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافق عمر على رأيه وأمر أبا هريرة بألا يبشر الناس بما أمره أن يبشرهم به، وقال خلهم. فخلهم يعملون يا رسول الله؟ قال خلهم، يعني يا أبا هريرة لا تخبر. ومع ذلك أخبر أبو هريرة كما هو معنا في الحديث، إنما وقع ذلك منه تأثما من كتم العلم، وكذلك وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه لا بد من البيان، وكون الصحابة رضي الله عنهم يحدثون بها ويبينون للناس معناها أحسن من أن يحدثهم إنسان فيما بعد ولا يبين له. والصحابة خشوا ألا يبلغوا الشريعة إلى الأمة فحدثوا بهذه الأحاديث، وكان ذلك كرامة لهم رضي الله عنه. ففي ذلك رد على الروافض الذين زعموا أن الصحابة كتموا شيئا من القرآن، فإنهم إذا كانوا لا يكتمون مثل هذه الأحاديث وقد جاءهم النهي عن بثها وإذاعتها، ولكنهم تأولوا في ذلك وتأثموا أن يكتموا العلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض واستقرت الشريعة، فبينوا ذلك مع النهي السابق لهم عن البيان. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يكتمون مثل هذه الأحاديث، فكيف يكتمون شيئا من الكتاب العزيز؟ ثم استشهد مسلم رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بحديث معاذ رضي الله عنه فقال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. رجال إسناد هذا الشاهد: إسحاق بن منصور ابن بهرام الكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي، نزيل نيسابور، ثقة ثبت، مات سنة 51 و200. معاذ ابن هشام الدستوائي البصري، سكن اليمن ثم البصرة، صدوق ربما وهم، مات سنة 200، روى له الجماعة. أبوه هشام بن أبي عبد الله، اسم أبيه سنبر بمهملة ثم نون ثم موحدة، وزان جعفر، أبو بكر البصري الدستوائي بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثنى ثم مد، الربعي، كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء فنسب إليها، وربما قيل له صاحب الدستوائي، ثقة ثبت وقد رمي بالقدر، مات سنة 53 و100، وأخرج له الجماعة. قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري تقدم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخادمه. من لطائف إسناد هذا الشاهد أنه من خماسيات مسلم رحمه الله، وأن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود. ومن لطائف إسناد هذا الشاهد أنه مسلسل بالبصريين غير شيخه، فمروزي ثم نيسابوري، وهو أيضا دخل البصرة للأخذ عن أهلها. ومنها أنه مسلسل بالتحديث والإخبار في غير هشام، فقال عن قتادة. ومنها أن فيه رواية لابن عن أبيه. ومنها أن فيه أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة. عن قتادة ابن دعامة رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه في محل نصب على الحال، والرديف هو الراكب خلف الراكب على الداب، وقوله على الرحل متعلق بحال مقدر، أي حال كونه راكبا على الرحل، والرحل بفتح الراء وسكون الحاء المهملة آخره لام. قال في القاموس: الرحل مركب البعير. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، منادى مفرد علم مبني على الضم. قال أي معاذ رضي الله عنه: لبيك رسول الله، منادى بحذف حرف النداء جوازا، لبيك رسول الله أي يا رسول الله، وسعديك. اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة، والسعد المساعدة، وكأنه قال لبا لك وإسعادا لك، ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثير، أي إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك. كرر النداء والإجابة ثلاثا للتأكيد، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمات أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، كلمة ما للنفي، وكلمة من زائدة للتأكيد. قوله عبد، ما من عبد، مجرور اللفظ بمن، مرفوع المحل على الابتداء، ولفظ البخاري ما من أحد، وجملة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صفة لعبد إلا حرمه الله على النار. قال القرطبي رحمه الله: هكذا وقع هذا الحديث في كتاب مسلم عن جميع رواته فيما علمته. وقد زاد البخاري فيه: صدقا من قلبه. وهي زيادة حسنة تنص على فساد مذهب المرجئة. ومعنى صدق القلب تصديقه الجازم بحيث لا يخطر له نقيض ما صدق به، وذلك إما عن برهان فيكون علما أو عن غيره فيكون اعتقادا جزما. ويجوز أن يحرم الله تعالى من مات على الشهادتين على النار مطلقا، ومن دخل النار من أهل الشهادتين بكبائره حرم على النار جميعه أو بعضه، كما قال في الحديث الآخر: فتحرم صورهم على النار. أخرجه البخاري. وقال: حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. متفق عليه. ويجوز أن يكون معناه إن الله يحرمه على نار الكفار التي تنضج جلودهم ثم تبدل جلودهم بعد ذلك، كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناسا أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن لهم في الشفاعة. الحديث. انتهى كلام القرطبي. وقال في الفتح: قوله صدقا فيه احتراز عن شهادة المنافق، وقوله من قلبه يمكن أن يتعلق بصدقا أي يشهد بلفظه ويصدق بقلب، ويمكن أن يتعلق بيشهد أي يشهد بقلبه، والأول أولى. وقال الطيبي: قوله صدقا أقيم هنا مقام الاستقامة، لأن الصدق يعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر عنه، ويعبر به فعلا عن تحري الأخلاق المرضية، كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا. وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر، لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد، لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فعلم أن ظاهره غير مراد، فكأنه قال: إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة. قال: ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به. قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أفلا أخبر بها، أي بهذه البشارة، الناس فيستبشروا، بحذف نون الرفع لكونه منصوبا بوقوعه بعد فاء السببية. ووقع عند البخاري في رواية أبي ذر: فيستبشرون، بثبوت النون. قال في الفتح: كذا لأبي ذر، أي فهم يستبشرون، وللباقين بحذف النون، وهو أوجه لوقوع الفاء بعد النفي أو الاستفهام أو العرض، وهي تنصب في كل ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذن، هي إذن الشرطية، حذف فعل شرطها وعوض عنه التنوين، كما في قوله تعالى: إذن لأذقناك ضعف الحياة، وقوله: وإذن لآتيناه، والمعنى: إذا أخبرتهم بها يتكلوا، أي يستندوا إليها ويتركوا العمل. فأخبر بها، أي بهذه البشارة، معاذ رضي الله عنه عند موته، أي موت معاذ رضي الله عنه، تأثما بفتح الهمزة وتشديد المثلثة المضمومة، أي تجنبا للإثم. يقال: تأثم فلان إذا فعل فعلا خرج به من الإثم، كما يقال: تحرج إذا فعل ما يخرج به من الحرج. قال القرطبي رحمه الله: تأثما أي تحرجا من الإثم وخوفا منه. معنى تأثم معاذ رضي الله عنه أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته، فخشي أن يكون ممن كتم علما وممن لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ سنته فيكون آثما، فاحتاط وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن الإخبار بها نهي تحريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.